الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب الأجوبة الأثرية عن المسائل المنهجية لفضيلة الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى. قال: وأما قولك أيها السائل، هل يكفي من أراد أن يحضر عند شيخ تعليله أنه لم يظهر له منه شيء؟ وهل يفرق بين من كان في السعودية أو خارجها؟ والجواب عن ذلك أنه إذا كان العالم مشهورا عند علماء زمانه والثقات من أقرانه بسلامة العقيدة والمنهج، فيكتفي طالب العلم بما اشتهر واستفاض عنه، وليطلب العلم على يديه وهو مطمئن. وإن كان مجهول الحال أو مجهول الصفة، فلا بد من السؤال عن حاله وصفته من حيث صحة الاعتقاد والمنهج الصحيح، حتى يكون طالب العلم على بصيرة من أمره ويقين عن حال شيخه الذي تتلمذ عليه وأخذ عنه، كما هو معلوم من وصايا العلماء العقلاء من أئمة السلف وأتباعهم. ولا يفرق بين من كان من العلماء في المملكة العربية السعودية ومن كان خارجها، إلا إن رابك شيء فابذل الجهد في معرفة الحق وأهله لتكون من أتباعه وأنصاره، وابذل الجهد في معرفة الباطل وأهله لتنجو منه ومن أهله وتكون حربا عليهم. غير أنه لا يخفى على العقلاء العالمين أن انتشار البدع في غير البلاد السعودية أكثر لقلة وجود من يحاربها ويبين فسادها عقيدة ومنهجا، وإن قلتها في المملكة العربية السعودية بسبب ما نشأ عليه طلبة العلم ذكورا وإناثا من صحة الاعتقاد وسلامة المنهج العملي. ومن شذ عن ذلك فبسبب التأثر بما وفد على المملكة من بعض العقائد الفاسدة كالتصوف وبعض المناهج المخالفة لمنهج أهل السنة كالخوارج مثلا.
يعني إذن بالنسبة لسؤال هل يكفي من أراد أن يحضر عند شيخ تعلله أنه لم يظهر له منه شيء، يقول: هذا ينظر، يفصل في المسألة. إن كان الرجل مشهورا بالعلم عند أهل زمانه ومعروفا لديهم، فإنه يكتفى بالذهاب إليه وتطلب العلم على يديه وأنت مطمئن. واحد يسأل عن الشيخ الفوزان يريد أن يذهب ليطلب العلم على يدي العلامة الفوزان، يقول: أسأل عنه أولا، هذا مشهور بالعلم وصحة المنهج وغير ذلك. أما إذا كان يسأل عن رجل ليس معروفا فإنه يتحرى ويسأل عنه قبل أن يأتيه. نعم.
غير أنه لا يخفى على العقلاء العالمين. وأما قولك وهل يجب التحري والسؤال عمن يصح أن يؤخذ عنه قبل الشروع في التلقي، فأقول: نعم، يجب التحري والسؤال قبل التلقي عند الجهل بحال من تريد أن تتلقى منه العلم، لما روى مسلم في مقدمة صحيحه إذ قال عن مجاهد: جاء بشير بن كعب العدوي إلى ابن عباس رضي الله عنهما فجعل يحدث ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل ابن عباس رضي الله عنهما لا يأذن لحديثه ولا ينظر إليه، فقال: يا ابن عباس، ما لي لا أراك تسمع لحديثي، أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا، فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف. وقال مسلم أيضا في مقدمة صحيحه: باب بيان أن
فإذا كان هذا التحري بدأ مبكرا، هذا من عصر ابن عباس، فكيف الآن؟ نعم.
وقال مسلم أيضا في مقدمة صحيحه: باب بيان أن الإسناد من الدين، وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات، وأن جرح الرواة بما هو فيهم جائز بل هو واجب، وأنه ليس من الغيبة المحرمة بل من الذب عن الشريعة المكرمة. ثم ساق بسنده عن محمد بن سيرين رحمه الله قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وفي رواية عنه أنه قال لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. وقال أبو عمرو الأوزاعي رحمه الله في كتاب له اتقوا الله معشر المسلمين واقبلوا نصح الناصحين وعظة الواعظين واعلموا أن هذا العلم دين، فانظروا ما تصنعون وعمن تأخذون وبمن تقتدون ومن على دينكم تأمنون، فإن أهل البدع كلهم مبطلون أفاكون آثمون لا يرعون ولا ينظرون ولا يتقون، ولا مع ذلك يؤمنون ولا مع ذلك يؤمنون على تحريف ما تسمعون ولا مع ذلك يؤمنون على تحريف ما تسمعون ويقولون ما لا يعلمون في سرد ما يذكرون وتسديد ما يفترون، والله محيط بما يعملون، فكونوا لهم حذرين متهمين رافضين مجانبين، فإن علماءكم الأولين ومن صلح من المتأخرين كذلك كانوا يفعلون ويأمرون، إلى آخر رسالته رحمه الله تعالى. فهذه الآثار السلفية الصادرة عن أهل السنة والأثر تدل بوضوح على وجوب التحري والسؤال قبل تلقي العلم عن الشخص، وأنه لا يكتفى بظاهر الحال، وما ذلك إلا لأهمية الأمر، وهو أن هذا العلم دين فلا يؤخذ إلا عن العدول في كل زمان ومكان.
نعم، تأخذ عمن عرف بمجالسة العلماء الأثبات الثقات أهل السنة والجماعة ومن كان على طريقتهم، وتأخذ العلم عن هؤلاء العاملين بما يعلمون، ومن زكاهم أيضا العلماء المعتبرون، فهؤلاء هم الذين يؤخذ عنهم العلم ويطمئن إليهم الشخص. واعلم أن المرأة إنما يزكيه علمه، قد يكون إنسان لم يلقى علماء ولم يلقى كذا مثلا، ولكن علمه نقي على طريقة السلف وعنده الرسوخ وعنده كذا، فهذا نعم يؤخذ عنه العلم، فإن انضاف إلى ذلك تزكية العلماء فذلك حسن، لكن ليس باللازم إن عرف بعلمه واشتهر بفضله وعرف تحريه للحق فإن هذا يتلقى عنه العلم ويكون معروفا من مجالسة العلماء ويكون على طريقتهم وعلى منهجهم وليس عنده من الشذوذ ما عنده، كل ذلك مع صيانة في الدين، ليس متهما بالكذب ولا بالسرقة ولا بالافتراء ولا بالمحاباة ولا غير ذلك، فإن ذلك يسقط الرجل، ولا يجوز لك أن تتلقى عند رجل عرف بهذه الأوصاف، لأنك كيف تأمنه على دينه وهو صاحب هوى؟ كيف تأمنه على دينك وهو صاحب هوى؟ فإن كان صاحب هوى في أمر في أمرين في ثلاثة في أربعة كيف تأمنه؟ إذا رجح لك قولا فإنما يرجح ما يراه هو، وإن رد دليلا فإنه يرد لما خالف اعتقاده لا لما تشهد به القواعد العلمية والأدلة الشرعية، حينئذ لا يأمن الإنسان على نفسه. كذلك ما لا يعرف بالعلم يكون حديث السن غير معروف بعلم، وإنما هو مجرد أنه حفظ بعض المسائل فتصدر قبل أوانه فتعجب بذلك، لا تجلس أمام هؤلاء، لا تجلس أمام إلا أمام من عرف بالعلم والعمل بهذا العلم ومعرفة طريقة العلماء والسير على طريقتهم واحترام علماء الأمة وتبجيلهم وغير ذلك. نعم، فما هذا الخبر؟